روح القدس الإله الواحد أمين.
عن التطبيقات
لعدم انحراف الحب، نحاول بنعمة الله أن نتلمس الطريق. وللتكرار، الحب الذي نتحدث عنه هو حب الإنسان للإنسان الذي إذا أردنا أن يكون بعيدا عن الانحراف لنبدأ أولا بالصدق والأمانة مع النفس. لأن التواء الفم أو انحراف الشفتين لا يخدمان الحب، بل على العكس يقود الفم الكاذب الحب بين الإنسان وأخيه إلى فقدان الثقة والشك وكل ما يترتب على الفم الكاذب. قال سليمان الحكيم: انزع عنك التواء الفم وابعد عنك انحراف الشفتين، لأن انحراف الشفتين يقود إلى الغطرسة ويقود أيضا إلى أساس هش. لا يقوى على مواجهة أي عارض يمر بالحب. فالفقير السالك بكماله أفضل من الغشاش مهما كان غنيا في نظر نفسه او نظر الناس. ان البعد عن الكذب واشكاله هو تعقل يخدم الحب. اللسان الصادق يؤيد الحب، لأن الصدق يريح، بالإضافة إلى ما يقيمه الصدق من جسور للأخذ والعطاء. وللتعامل الآمن الذي يطمئن فيه الإنسان إلى من يشاركه الحب. لهذا فإن البعد عن المناقشات التي لا تخدم الحب مهما كان نوعها هو جزء من الأمانة والصدق، لأن المناقشة التي تؤول إلى فقدان من أحب لم تكن في الأصل مناقشة، إنما هي في الحقيقة معركة. والحب لا يخدمه الحرب، إنما الحب يخدمه الفم المسالم الذي يبغي أن يكسب وأن يزيد رصيده من الكلب. غاية الوصية هي المحبة من قلب طاهر، وضمير صالح، وإيمان بلا رياء. الأمور التي إذا زاغ عنها قوم انحرفوا. الكلام السار يخدم الحب، والكلام السار تجده دائما عند الأبرار الذين يضعون في أفواههم كلام الرب، فيقدمون البشارة السارة حينما تتلبد الغيوم ولا يرى في الأفق ولا مصيص أمل. إن البشارة السارة حديث المحبين الأمناء الذين يرون دائما الشمس خلف الغيمة ويرون وراء الجراح لآلئ ووراء الطوب ناطحات سحاب. صدقوني يا أحبائي، لا يمكن أن تجد فم محب في أوان الأزمة إلا وعلى فمه ما قاله الكتاب على فم أشعياء النبي: قولوا للصديق خير. فإن الفم المحب طالما يجد أمامه صدق وصديق لا بد أن يبشر بالخير، حتى وإن لم يرى من الخير إلا نقطة من الندى. يا أحبائي، الصدق والأمانة في الفم تخدم الحب وتحفظه من الانحراف. ما اقدرش اجي اقول ان المحبين ما بتمرش فيهم ازمات، لكن الطبيعي ان طالما احنا موجودين على الارض يبقى في ازمات. المهم وقت الازمه من يبشر ومن يرى رؤية الرائي من على قمة جمل الحب إلا المحب الذي تجد في لسانه دائما البشرى السارة. ممكن ألاقي ابني في أزمة امتحانات، في أزمة عاطفية، في أزمة مالية، مهما تكن الصورة غير مشجعة على الإطلاق، تجدون الحب في قلب الأمومة الصادقة والأبوة الصادقة يدفعان بتشجيع كبير، لأنهم بخبرة حقيقية غير ريائية يرون خلف الأزمة دائما إله يسود على الكل ويحول الضيق إلى فرج، والتعب إلى راحة، والمعاناة إلى إبداع. لا أستطيع أن أجد محبة صافية إلا ومعها استقامة فكر. فإن قدمنا الصدق والأمانة للسان، فلا بد أن تكون الاستقامة مكون جوهري لفكر المحبة. احنا شفنا أمنا رفقة لما ما كانش عندها استقامة في العاطفة وغلبت العاطفة جرت على نفسها وعلى ابنها ممارسات تتبرأ منها المحبة. عشان كده معلمنا سليمان الحكيم بيقول في سفر الأمثال الأصحاح الرابع: لتنظر عيناك إلى قدامك وأكشانك إلى أمامك مستقيما. أقول لحضراتكم دي: لتنظر عيناك إلى قدامك، حط قدام عينيك نقطة بداية ونقطة نهاية وعينك لقدام، أكشانك إلى أمام مستقيم، يعني ما تسرقش النظرة، عينك ما تزورش. ما دام حددت البداية وحددت النهاية يبقى لي زوغان العينين. العين التي تمثل البصر والبصيرة معا في الإنسان المحب تجدونها مستقرة، واستقرار النظر والبصيرة عند المحب يحميه من الانحراف، لأنه يرتكز على أربع ركائز يمثلون أركان المذبح المقدس، مذبح الحب. فالحب يحمى من الانحراف مع غذاء الفكر بمعرفة الوصية. لما اجيب محامي واقول له شغلك محامي، مش ممكن يبقى ناجح في المحاماة وهو ما يعرفش القوانين ويعرف ما يستجد من قوانين ويعرف التطبيقات او المذكرات التفسيرية للقوانين. الطبيب مش ممكن بينجح لمجرد ان ياخد شهادة، لكن الشهادة دي رخصة لمزاولة مهنة، لكن اذ ما ذاكرش وقرا باستمرار واطلع باستمرار على الجديد من الامراض والادوية معا يبقى حلاق الصحة احسن منه والداية افضل منها، لانهم بيعرفوا حاجات من الخبرة احسن من اللي بيقولوها هم. لكن عايز انسان يعيش الحب يعرف قانون الحب الوصية. عشان كده جه الكتاب المقدس بالنسبة لينا يمثل الفكر الإلهي أمام فكر الإنسان. أقرأ لحضراتكم هذا النص من سفر المزامير لداود النبي، المزمور 40: كثيرا ما جعلت أنت أيها الرب إلهي عجائبك وأفكارك من جهتنا، لا يعادلك شيء. لأخبرن وأتكلمن بها زادت عن أن تعد، بذبيحة وتقدمة لم تصر، وذني فتحت، محرقة وذبيحة
وذبيحة خطية لم تطلب. حينئذ قلت ها أنا دا، جئت ببرد الكتاب مكتوب عني أن أفعل مشيئتك يا إلهي، سررت وشريعتك في أحشائي. أفكاري أنا كإنسان أفكار ضيقة سطحية محدودة، مهما بلغت من المعرفة في العالم، العالم يرمز ليه بكورة. لو حبينا ناخد منظرها من بره بتطلع دايرة، لو شفنا في رسم زي ده العالم كورة، لكن القلب اللي بيمثل الحب هنا اوسع من العالم. في حتت ما تملهاش القلب لو ملتها بافكار وفلسفات العالم كله. في حد مننا عرف علوم العالم، خد غنى العالم، خد كل ما في العالم، اهو العالم اهو، لكن حطه قصاد القلب تلاقي القلب اوسع. في حتت ما يملهاش العالم، في حتت ما يملهاش غير فكر الله. ده اللي قال عنه الكتاب، ماذا ينتفع الانسان لو ردح العالم كله وخسر نفسه. الحب هنا. عشان كده انا لما اشوف فكر الله بشوف حاجة اوسع من العالم، حاجة اعمق من العالم، حاجة تستطيع ان تنفذ الى قلبي في كل ظروف حياتي. ودي مع ده غذاء الفكر بتاعي. لما يبقى الكتاب المقدس عندي جزء اساسي يومي عايز اعرف وجديد عايز اعرف، النهاردة في سنة اولى، بكرة بقى في سنة ثانية، بعدها بقى في ثالثة، لكن كل سنة اعرف جديد. منين اعيش استقامة في الحب بعيدا عن الانحراف وانا مش عارف؟ ما هو الكتاب قال هلك شعبي من عدم المعرفة، ويا من حرفات في الحب سببها ان انا مش عارف كلام ربنا. لكن لو بتقرا الوصية وعرفتها مش ممكن ابدا هيبقى لك هدف تاني غير تحقيق ما قال سيدنا، من يحبني يحفظ وصاياي. يبقى الهدف عندي مستقيم، عارف البداية وعارف النهاية، مش هنحرف في الطريق. عشان كده لابد ان يرافق معرفة الوصية فاحد اركان المذبح، مذبح الحب هو طاعة الوصية. لازم مشيئتك يا الهي افعل، لان احشاك جوه بطني، كلامك جوه احشائي. ما اقدرش هعرف الكتاب واشيله على الرف، لكن كل ما اقرا الكتاب هيشاور لي على غلط في حياتي وحياه اولادي وبيتي، في رزقي وفي رزق اولادي. وابتدي اشوف كل يوم في حاجه يشاور لي عليها، محتاجه الى قدره فكريه لتتحول الى حقيقه بالطاعه. ايه فايده انك تعرف كتير وما تختبرش؟ ده قالوا لنا ان درهم خبره افضل من قنطار معرفه. يا ما نعرف بل نعرف ان الشياطين تحفظ الكتب. مش عارفها بس بتقول لك الايه الفلانيه في الاصحاح الفلاني في السفر الفلاني الشياطين حافظها. لكن اللي بيخلي الفكر مستقيم فعلا ان اللي اعرفه اتبعه انفذه. لما اعرف ان السكينه لما اجيبها على ايدي هتجرحني، يبقى لو جبت السكينه على ايدي يبقى معرفتي ملهاش قيمه. لكن ساعه ما اعرف ان السكينه بتجرح ايدي اعمل زي المثل اللي بيقول اللي يتلسع من الشوربه ينفخ في الزبادي. فخاف مش من السكينه، خاف من الورقه. الورقه الخفيفه دي هاجي وانا بستعملها اقول ممكن الورقه تجرحني، فاخليني حذر وانا ماسك الورقه مش السكينه. ما هو انا المعرفه تقودني للطاعه للتنفيذ، والا يبقى الفكر هنا فكر عاجز فكر منحرف، لانه ما بيحولش المعرفه الى طاعه. فربنا قال عن بني اسرائيل لما عرفوه وعرفهم وعرفهم الوصيه مرتين، مره كسرها موسى فاعاد كتابتها باصبعه على الحجاره مره ثانيه، مع ذلك يقول الكتاب جربوا وعصوا الله العلي وشهاداته لم يحفظوها بل ارتدوا وغدروا مثل آبائهم، انحرفوا كقوس مخطئة أغرزوه بمرتفعاتهم وأغاروه بتماثيلهم. سمع الله فغضب ورذل إسرائيل جدا. شوفوا هنا عرفوا، لكن عرفوا الصح وقالوا ليه ما نجربش الغلط. عرفوا ان ربنا هو الله العلي لكن عينهم في الشر، طب ليه ما نشوفش الغلط؟ جربوه، لما جربوه مشوا في ايه؟ على طول في العصيان، خلفوه. ما انت تجرب الغلط، ده من الحاجات العجيبه اللي قريتها، ان في نوع من المخدرات الشمة الاولى منه تجعل الانسان مدمن طول العمر. شوف يعني غلطة واحدة تجعل الانسان عبد طول العمر. شوف تجربة ربنا مرة واحدة تعمل ايه؟ تقودك لمخالفة ربنا طول العمر. ما تستهونش انك تجرب وتقول طب وايه لما جرب حاجه بعيد عن ربنا، ده فكر منحرف ما يخدمش الحب. ساعه ما تجرب الله اعرف ان المسلسل يبدا بالتجربه ويستمر بالعصيان حتى ترتد بعيدا عن الله فتغدر بمن احبك، وهكذا تصل الى ما عناه الكتاب هنا بانحراف قوس مخطئه. القوس ده اللي بيشده الصياد وفيه سهل، لما يبقى الشد بتاع القوس مش سليم السهم تصيب ما لا يمكن ان يفكر فيه الانسان. عشان كده تلاحظوا ان في بعض الناس بيشبهوا الحب بقلب وفي سهم مرر بيه كده. السهم ده هو المقصود بيه هنا بالقوس المخطئه اللي اصابت جزء غير مطلوب فلخبطت الدنيا. لخبطت الدنيا لما السهم يصيب وصية الله وصية ربنا، يبقى القوس هيوصل بالسهم ده لايه؟ لما ربنا يقول لك ما تكذبش مثلا، ما تكذبش مثلا، لما ربنا يقول لك ما تسرقش حق الاجير، لما ربنا يقول لك ما تكونش زينتك من الزينه الخارجيه بل زينه الروح الوديع الهادي، ودي كلها وصايا. لما نيجي نلخبط فيها ونفسر فيها زي ما احنا عايزين ونجرب فيها ربنا، السهم هنا هيصيب ايه؟ مش هيصيب حد غيري انا، لان انا اللي هاعصى وانا اللي هارتد وانا اللي هاصل الى 180 درجة من الانحراف. عشان كده ما اقدرش اقول ان لما يعجبني في البنت منظر معين، لبس معين يزيده، بعض الازياء اللي بتساعد على الغموض اكتر، واقول ان انا بأحب لمجرد ان انا شفت قدام مني كيان يساعده ثيابه على الجذب، فلا عينيا بتتصاد لكن بتتصاد. ومين الضحية؟ مين الضحية؟ انا، مفيش حد تاني. لما بنت تفتح عينها على انسان لاجل فحولة جسدية او لاجل اي وضع جسدي فيه، القوس هنا بيخطئ الهدف، لان النهاردة اللي طوله زي الباب ما يدخلوش منه ممكن بكرة لقيه كونتراب متكون. يبقى هنا مين الضحية؟ انا، انا اللي اتخدعت بالمصدر. لاجل هذا يا احبائي لا تجربوا الرب. عندما تعرفوا الوصية الحقيقية بمحاولة خداع وسهام تصيبكم بالأذية. اللي ينجيني من المخالفة حاجة مهمة قوي اسمها العمود الرابع في مذبح الحب، وهو حب الوصية. الحاجة اللي بعملها بحب مش ممكن قوى العالم تحرفني بعيدا عنها. لو وصية ربنا اخدت عندي الحب مش ممكن هميل ودني لسمع اخر غير سمع الله. لكن ايه رأيكم لما الكتاب المقدس يقول لنا مش على الناس بس بل معلم الناس، بيقول بولس الرسول في الرسالة الثانية الى تيموثاوس في اواخر الايام، بيقول سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح. ليه؟ لانه بيقول بحسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون الى الخرافات. اما انت فاصحى في كل شيء. المستحكة دي معناها ايه؟ كلمة مستحك لما نيجي نقراها في الترجمة السبعينية يقولوا وفق شهواتهم يكدسون معلمين فوق معلمين بسبب استحكاك اذانهم. وكلمة استحكاك جاية من الفعل المضارع ايه؟ يحتك او يحك، مش كده برضه؟ لما انا ودني تبقى في بوق واحد اسمه بوق الوصية اللي عرفتها وطوعتها، واجي افتح ودني لرأي الناس او اسمع ودني الفلسفات الناس وانا معلم، التعليم اللي هيخرج مني ايه؟ حاجة تضل الناس لان ما فيهاش صحيان، ما اناش واعي، لان اللي بسمعه صوتين من صوت واحد. أهل من الينبوع الواحد يخرج ماء مالح وماء عذب؟ مش ممكن. إن فتحت وداني للإنجيل وعرفته وطوعته خلاص، لما الدنيا السماء تطبق على الأرض ويجبولي فلاسفة العالم مش معلمين فوق معلمين، هبقى مقتنع في قلبي أنه وإن نمت بالجسد كضعيف، لأن العروس قالت في سفر النشيد أنا نائمة وقلبي مستيقظ. أنا نائمة بسبب الطبيعة الجسدية الضعيفة التي ربما تنام وتضعف، لكني بقلبي أي بحبي للوصية يقظ ومستيقظ. ألا أخدع إطلاقا بتفسير أو تفسيرات أو آراء أو معلمين بشريين، إنما عندي كتاب مقدس طابع في مذبح الحب، وهو عدم الخلطة بأضداد الوصية. لما يبقى في عندي إنسان معروف إنه ضد الوصية وواضح، وفي بعض الأحيان بيتخفى، واجي اختلط بالبني آدم ده يحصل إيه؟ الاختلاط يبقى فيه أذية لاستقامة الفكر، لأن في أخذ وعطاء، في حوار في الخلطة. وصدقوني بولس الرسول في الرسالة لتيتوس أصحاح 3 لما بيقول الرجل المبتدع، الرجل المبتدع بعد الإنذار مرة ومرتين اعرض عنه عالما أن مثل هذا قد انحرف وهو يخطئ محكوما عليه من نفسه. كلمة اعرض عنه هنا يعني معناها ايه؟ ما تخلطوش، لان الخلطة دي تجيب لك انت بعد معرفة الوصية وطوعتها وحبتها تجيب لك برجلة تشويشك، تجيب لك انت نفسك تشويش. انا الحقيقة فخور جدا بفتاة ارتبطت بشاب. الشاب ده بعد سنة من الخطوبة جه قال لها مش ممكن الراجل يبقى راجل الا لما يعرف له ثلاثة اربعة جيرل فريند، يعني صاحب له ثلاثة اربعة، ومش ممكن البنت تكون ناجحة في الجواز الا لما تكون صاحبة ثلاثة اربعة. فاللي ما بيعملوش كده يبقوا ناس في غلابة مخطئين. فقالت له تعالى بينا نروح الكنيسة، خدته وجات في الاجتماع، وهو قاعد معاه في الاجتماع قال لها كل الناس اللي قاعدين دول مساكين في عقلهم غلابة مخطئين، مفيش حد صح فيهم غير انا وانت بس، انا وانت بس. البنت ابتدى ياخد ويدي معاها في الافكار، هي حست بحالة ايه؟ لخبطة. فخدته وراحت لطبيب نفسي، وبعد ساعة او اكثر جلسها معاه هذا الطبيب النفسي قال لها يا بنتي ده عنده مرض جنون العظمة اللي بيقوده الى هذا الفكر، وخلطتك انت دي هتؤثر عليك انت نفسك فستصابي بنفس هذا المرض. قالت له رأيك ايه يا دكتور؟ قال لي قال رأيي انك ترفضي هذا الارتباط مدام مازال خطوبة. وبعد فترة خطوبة طويلة هو تعلق بيها اكثر من الاثار، لكن هي حسمت الموقف وقالت الخلطة بفكر زي كده من على بداية الطريق هيهلكني انا. يبقى الوضع التصرف الطبيعي بتاعه ايه؟ أنهي هذا الارتباط وأنهته وهي مستقيمة في الفكر تحفظ الحب من الانحراف. هذا أحبائي يقودنا إلى نقطة أخيرة في علاج انحرافات الحب وهو الوفاء للرسالة. فالرسالة مد وكرامة لمن يزين الرسالة بجهاده وتعبه. الزواج رسالة، البتولية رسالة، الأرملية رسالة، الكهنوت رسالة، هناك رسالة لكل منا. هذه الرسالة لا بد أن نكون أوفياء لها، لا للشخصية فحسب بل وللرسالة ذاتها. فالحقيقة احنا بنلاقي اشخاص كثيرين مش حاسين برسالتهم، بينما انا شخصيا اشعر ان الانسان اللي بتغسل هدوم عشان بني ادمين يلبسوها نظيفة دي رسالة تصنعها وهي في شموخ من يفهم الرسالة. اللي بتحضر طبق عشان بني ادمين ياكلوه وتتعب فيه ساعات عشان ياكلوه هم في دقائق دي رسالة. اللي بينحني عشان يغسل اقدام الاخرين دي رسالة. انما كل رسالة تحتاج الى وفاء، اي عدم سقوط الحب للرسالة. والحقيقة في الكنيسة الاولى في نموذج حطه لنا بولس الرسول حصل في انحراف احب اقوله لكم بتفصيل، وهو نموذج الارملة او اللي بتسميها قوانين الكنيسة مجد الأرملية. حدد بولس الرسول ان الأرملة في الكنيسة ما نسميهاش أرملة الا بسبع نقط رئيسية. اولها سنها ما يقلش عن 60 سنة، ثانيا انها لو تكون ربة اولاد يبقى اولادها تربية ناجحة، ما يبقوش تربية ولدها ايه فشل. الحاجة الثالثة انها تكون امرأة رجل واحد، يعني ما يكونش مات جوزها فتجوزت غيره وبعدين مات جوزها فصارت ارملة، لا تبقى ارملة لرجل واحد. الحاجة الرابعة انها تكون اضافت الغرباء، تضيف الضيافة بنت المحبة. الحاجة الخامسة تكون غسلت أرجل القديسين، يعني ريحتهم، كانوا بيمشوا مشاوير طويلة على دواب أو على رجليهم بسيور فكانت تيجي رجليهم ورمة، فيبقى ما يسموهاش أرملة إلا لو كانت تحضر الكنبة بتاعت غسل الارجل والاداة اللي تغسل بيها الارجل عشان تريح القديسين. الصفة السادسة يكون ساعدت المتضايقين. الصفة السابعة يكون مشهود لها بسيرة صالحة من الكنيسة. سبع شروط عشان اقول ان دي ارملة لها رتبة مجد الأرملية في الكنيسة. وانتوا عارفين حضراتكم ان الأرملة تأتي بعد العذارة في التناول مباشرة في الترتيب في الكنيسة. لكن حصل ان في ارامل صغيرين في السن اقل من 60 سنة حبوا يدخلوا الكنيسة ويقولوا ليه ما احنا ارامل. فقال لهم الارملة والعذراء على رأي الشيخ الروحاني بيبقوا نسيوا احاديث العالم، فازاي واحدة تقول اكتبوني ارملة وهي بتطلع تتكلم في كلام في البيوت تطوف وتبقى مهزارة في الكلام؟ ازاي واحدة يبقى المسيح اكمل كل احتياجاتها وهي تقابل الصغير والكبير وموحوحة وتقول انا محتاجة او انا ما عنديش؟ ازاي واحدة يكون المسيح اكلها وشرابها وهي تذهب للبيوت في وقت الطعام تأكل مع من في البيوت لتستريح من عناء تجهيز الطعام لنفسها؟ ازاي يبقى المسيح وبيته راحة ليها مكان تستريح فيه وهي تطلع من بيت لبيت زي ما قال بولس الرسول يطفنا في البيوت؟ ازاي يبقوا لابسين هدوم ممكن تثير التفات الصغار بينما يدخلوا العذارى والارامل للمسيح عرايا فيجدون ستره ويجدون ثوبه الحامي؟ المسيح للعذراء والارمله بيحتضنها كانه ملهوش في الوجود غيرها، يحوطها بعنايه كامه العذراء تماما. لكن انت عايزين تاخدوا مجد الارمليه وعينيكوا في الجواز، عشان كده سماهم بولس الرسول انحرفنا وراء الشيطان. طب ليه؟ ده الجواز سكرة، ده الجواز بركة، ده الجواز سر. يقول بدأوا صح، خدوا المسيح نصيب رسالة، وبعدين بعد ما خدوا المسيح رسالة يتبصروا على المسيح يفكروا في الزواج. هؤلاء لا يصلحنا لمجد الأرملية. اللي بيختار المسيح نصيب بيبقى عارف مين المسيح. لما يتبطر ويجي يتجوز بعد ما بدأت الرسالة تتضح أمامه يبقى ده معنى ايه؟ ده تبطر على نعمة، والنعمة كانت المسيح. يبقى اللي يتبطر عن نعمة وهو المسيح يبقى ايه؟ انحرف وراء الشيطان. لهذا احبائي الوفاء للرسالة اخلاص للاسم والرمز للواقع والخيال. الوفاء جهاد وتغصب. الوفاء هو احتمال الاصيل في وقت التجربة. ما يعملش زي اللي قال عنهم المسيح انهم بيترموا على ارض محجرة. يسمعوا في الاول بفرح، لكن لما تيجي التجربة، لما تيجي الازمة يبانوا على حقيقتهم. في وقت التجربة يرتدون، لا اصالة لهم. الوفاء يا احبائي للرسالة لا يمكن ان يجعل الرسالة مرتبطة بحياة الانسان، انما الرسالة اقوى بكثير من الانسان. اختم حديثي معكم الليلة يا احبائي بنموذج لانسانة اسمها إجلانتين حبيب. عاشت فترة الحرب العالمية الأولى اللي كانت من 1914 ل 1918. هذه المرأة خلال عملها كموظفة في الصليب الأحمر في وقت الحرب اكتشفت أن هناك أطفال في النمسا، وكانت هي إنجليزية تعيش في لندن، أطفال في النمسا بيموتوا قصاد عينين أمهاتهم ومش قادرين يعمل لهم حاجة من جراء الحصار اللي فرضوا الحلفاء اللي هم كانوا بريطانيا وفرنسا، واللي كانوا معاهم اللي كانوا ضد الغزو الألماني التركي. وشافت صور وشافت بعنيها أمهات جابهم الصليب الأحمر وجاب أطفالهم مش عارفين يعملوا لهم حاجة، فبساطة شديدة مسكت الصور دي وراحت عاملة منها كذا نسخة وكتبت تحت منها انقذوا الأطفال ووزعتها. فوجئت بالبوليس بيقبض عليها. خير؟ قالوا لها انت عملت عمل ضد القانون. ليه؟ قالت لهم لان انت رسلت نشرتي منشور في وقت الحرب بدون الرجوع للرقيب. طب دي حكايتها لمحكمة. وفي يوم 15 مايو سنة 1919 دخلت إجلانتين حبيب محكمة منشون في لندن، وفوجئت بعد حديث بينها وبين القاضي انه بيحكم عليها بغرامة قدرها في ذلك الوقت 5 جنيه استرليني. كانت هي في الوقت ده جابت اختها دوروثي وقالت لها احنا الاتنين نفتح الشقة، اوضة في الشقة بتاعتنا عشان تجيب فيها لبن ونكثفه بالوسائل البسيطة علشان نبعثه للأطفال دول. معاكي كام يا إجلانتين؟ معايا 10 جنيه استرليني. كام؟ 10 جنيه استرليني. خد منها القاضي في الغرامة قد ايه؟ 5 جنيه. 5 جنيه. اتبقى معاها قد ايه؟ 5 جنيه. لكن هي حست برسالة قوية لدرجة انه بعد 4 ايام يوم 19 مايو عملوا حفلة، البلد كلها لندن كلها اشتعلت بعد ما سمعت حكاية الخمسة جنيه دي، وعملوا في قلعة شهيرة هناك احتفال. وقف فيه دوروثي ماسكة علبة لبن مكثفة وقالت لهم هذه العلبة هي المحبة معبأة، ودي اللي لازم نثبت بيها محبتنا للأطفال اللي بيموتوا من أجل الحرب. أي حرب في أي بلد فيها تدمير لجيل الأطفال، فإحنا عايزين ننقذ الأطفال. في خلال شهرين، في خلال شهرين كانت نقابة عمال الفحم متبرعة لها 10,000 جنيه استرليني، وطفلة صغيرة بعتت لها شلن ونص وقالت لها ده اللي لقيتهولك في كل الحصالة، لكن مش قادرة انسى ان لي اخوات مش بيشربوا لبن بيموتوا من الجوع وانا يبقى عندي في حصالتي شلن ونص. بعد 2 سنين من بداية هذا المشروع، من هذا المشروع اللي حست بيه انسانة لها رسالة، سنة 21 لقيت نفسها في قلب حفلة عدد المتبرعين اللي فيها وصلت الى 10 ملايين جنيه استرليني. كانت بتأكل يوميا 250,000 طفل افريقي، بخلاف بعد 9 ايام من الحادثة بتاعت المحكمة دي الفلوس اللي عندها كانت بتصدر اول قطر وصل للنمسا عشان الاطفال اللي بيموتوا هناك من الحصار. النهاردة عاشت هذه الانسانة 9 سنين من ساعة ما قالت المحبة المعلبة او المعبأة، عاشت 9 سنين بس، ماتت سنة 28 وهي بتموت جابت ورقة ودتها لدروتي اختها وقالت لها انا ساموت لكن الله سيرعى الاطفال في المستقبل. لذلك صارت الحجرة التي بدأتها انسانة تؤمن بالرسالة منظمة دولية الان توزع الاغاثات على الاطفال في العالم، واسم إجلانتين حبيب كان هو الرمز الاول في هذه الرسالة. فكركم يا احبائي لما انسان يؤمن برسالة، لو امنت ان غسل الاطباق يريح والدتك دي رسالة كبيرة قوي، انك تدخل المطبخ توفر لها يوم هي تستريح وانت تغسل الاطباق دي تبقى رسالة. بس امن بهذه الرسالة وثق يا عزيزي ان رسالتك لا تتوقف على شخصك، ان الرسالة دائما اكبر من الاشخاص لانها تكون لمسة الهية من الله الذي يعطي لكل انسان رسالة لكي يحقق بها الله مجده على الارض ويعطي للحب استقامة بلا انحراف. يا احبائي اذا اردتم لاي محبة ان تعيش بلا انحراف، عيشوا الصدق والامانة في افواهكم، عيشوا البصيرة المرتكزة على معرفة الوصية وطاعة الوصية وحب الوصية والبعد عن مخالطة أضداد الوصية. عيشوا الوفاء للرسالة واكتشفوا الرسالة أولا، ربما تجدون فيها لذة تغنيكم عن أي انحراف في الحب. لإلهنا المجد دائما أبديا آمين. نرنم سويا ترنيمة صفحة 127. يا سائح للقاء يا يسوع علي همك عطش ولا جوع معك وبذل ويروي ماء يهمو ويرويك ماء ينبوع سائح أسرك
ما فات واسمه فات طريق بثبات وانك في الطريق ألم تغلق ما في حبك ما كرما في حب وذكر من في حبك ما دونك في طريق ألم تذكر من في حبك ما البؤية ضرم بعد قليل بالفرح وصوت تهليل حفلة ضيمة على سحاب وصهرة يلبسكني والسهران يلكليل والسهران يلبسكليل حفل عظيم ما على السحاب والسهرات يلبسك لي راح يعدلك ما كان مجغر بيك بال زمان المتشوى إليك سعدك لا ولا أكثر سعدك لا سهران سعدك ولك سهران قلبه متشوى إليك سعدك لا ولا يا ودي عسى المسيح يا سكنا وصف خور لا في من قطر حامي في صخر الدهور حاميك صخر الدهور حاميك صخر الدهور لا ففي من قطر حامي في صخر تختص علي من أنت حولك ست جبار كله هم حامل سيوف يحرسوك ليل ونهار يحرسوك ليل ونهار يحرسوك ليل ونهار كله يحرسوك ليل ونهار.
بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نشكرك يا رب من اعماق القلب لانك اعطيتنا المحبة في شخصك غير منحرفة في شيء. أنت هو استقامتنا في الفكر. أنت هو أمانتنا في الكلام. أنت هو وفاؤنا في الرسالة.